أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صلى على محمد وآله محمد. كان كلامنا في الملاحظة الثانية من المقالة الثانية. قد قلنا قبل هذا التعطيل الطويل، قلنا بأن المصنف رحمه الله أو الماتن غرضه في هذه الملاحظة أن يدرج القائلين بنظرية الأشباح في الوجود الذهني، وكذلك يدرج المادية الديالكتيكية بسبب تفسيرهم للعلم ولطبيعة العلم، يريد أن يدرجهما معا وين؟ في زمرة المثاليين، وأن هؤلاء ليسوا واقعين وإنما من جملة المثاليين. فبينا بداية نظرية أصحاب الأشباح، نظرية الأشباح، وبينا كيف ينطبق عليها المثالي على مبنى السيد، ثم بينا نظرية المادية الديالكتيكية أو الماركسية في العلم، في تفسيرهم للعلم ولطبيعة العلم وحقيقة العلم، وبينا كيف أن هذا التفسير وهذا الكلام لحقيقة العلم ينطبق عليه مناط وملاك المثالية بحذافيره، فهم مثاليون وإن ادعوا الواقعية، لأن هذا القول إن العلم ظاهرة ثالثة، الإدراك ظاهرة ثالثة، ليست هي الجزء الأول الخارجي، وليست هي الجزء الثاني المادي الدماغ، وإنما هي ماذا؟ ظاهرة مادية ثالثة غيرهما. نقول هذا الكلام لازمه إنكار العلم بالواقع، لأن هذا الجزء الخارجي إذا لم يحضر بحذافيره وبحقيقته وبماهيته في حالة الإدراك وعند الإنسان، فكيف يتسنى للإنسان أن يؤمن بوجود واقع خلف ذهنه؟ وكيف يتسنى للإنسان أو كيف يتسنى للعلم أن يكون كاشفا ومرآة عن الواقع الخارجي إذا كان العلم ظاهرة مادية ثالثة لا تساوي الظاهرتين الماديتين المتولد منهما؟ ما هما؟ الدماغ وهو مادة، والخارج وهو أيضا مادة. هؤلاء قالوا علاقة العلم بالدماغ وبالخارج علاقة ماذا؟ علاقة إنجاب وتوليد. هذان جزءان ماديان هما الخارج المتعلق العلم والدماغ، يتزاوجان فينجبان ظاهرة ثالثة غيرهما تسمى بالعلم والإدراك. عند ذلك قلنا هذا عين ما يقوله المثاليون. هذا كله تقدم قبل التعظيم، ولكن نحتاج إلى أن نعيد هذا الشيء حتى يصير ضبط. فأشكلنا عليهم أن هذا ماذا؟ عين ما يقوله المثاليون، لأنه لن يكون هناك سبيل للإيمان بوجود واقع خارجي، ولن يكون العلم كاشفا عن الواقع. خب، أمام ذلك الماركسيون يجيبون عن هذا الإشكال. عليكم السلام. يجيبون عن هذا الإشكال الذي كان محصله ماذا؟ أنكم بتفسيركم للعلم تندرجون في المثالية. يجيبون عن ذلك قائلين إن انكشاف الواقع، انكشاف الخارج لدى الإنسان له صورتان أو على شكلين. الخارج ينكشف للإنسان، هذا عندما نقول إن الخارج ينكشف للإنسان، هذا يحتمل فيه ماذا؟ احتمالا أو قل على شكلين، على صورتين. الصورة الأولى هو الانكشاف المطلق، أي أن ينكشف الخارج للإنسان بشكل مطلق. شنو يعني أن الخارج ينكشف للإنسان بشكل مطلق؟ بمعنى أن تحضر عند الإنسان صور الواقعيات الخارجية بحذافيرها وبحدودها كما هي. فالإنسان بعملية الإدراك ماذا؟ تحضر عنده صور وماهيات الأشياء الخارجية بحدها وبحدودها، ولذلك فإن الواقع الخارجي ينكشف عند الإنسان بحذافيره انكشافا مطلقا من دون أن يتصرف الذهن أو الدماغ بتلك الصور وبتلك الماهيات، وإنما نفس الماهيات تحضر عند الإنسان، ولذلك ينكشف الخارج عند الإنسان انكشافا مطلقا ليس فيه أي ماذا؟ أي تصرف من ذهن الإنسان ومن دماغ الإنسان، بمعنى أن هذا الانكشاف المطلق هو عين ما يقوله الفلاسفة الميتافيزيقيون في باب الوجود الذهني، من أنه ماذا؟ أن رابطة بين الذهن وبين الخارج رابطة ماهوية، رابطة الاتحاد الماهوي، وإن اختلف سنخ الوجود في الآثار. فالواقع ينكشف عند الإنسان بماهيته كما هو انكشافا مطلقا، فيكون العلم مرآة عن الخارج بشكل أمين، بشكل أمين يحفظ ماذا؟ يحفظ للعلم كاشفيته عن الخارج، ولا يتصرف ماذا؟ ولا يتصرف في تلك الصور التي تحضر ماذا؟ التي يلتقطها الإنسان من الخارج. هذا نحو. والنحو الثاني أن يراد بالانكشاف هو الانكشاف النسبي وليس الانكشاف المطلق، بمعنى أن الصور وماهيات أو قل إن الواقع الخارجي لا يحضر عند الإنسان كما هو وبحدوده، وإنما يتصرف الذهن بصور الواقعيات الخارجية. تصرف الذهن ماذا؟ بصور الواقعيات الخارجية، فيكون العلم أو الإدراك يعني الناتج عبارة عن مجموع ماذا؟ ما تشكل من الواقع الخارجي ومن عمل الدماغ. ولذلك فإن العلم لا يكشف عن الواقع كشفا تاما مطلقا. لماذا؟ لأنه صار أكو تصرف من الذهن، الذهن ماذا؟ تصرف بالصور التي التقطها من الخارج بواسطة الحواس، ولذلك فإن هذه الصور، هذا العلم، هذه الظاهرة، ظاهرة الإدراك لا تكشف عن الواقع الخارجي كشفا مطلقا تاما، وإنما تكشف كشفا نسبيا. كشفا ماذا؟ كشفا نسبيا بحدود معينة. عند ذلك يقول الماركسيون، فإن كنتم تقصدون في إشكالكم أن ما نقوله في باب العلم هو عين ما تقوله المثالية وإنكار كاشفية العلم، إن كان مرادكم هو نفي الكاشفية المطلقة عن الخارج وأن الخارج يحضر بتمام حدوده الماهوية، كان هذا مرادكم أن نظريتنا تنكر الكاشفية المطلقة، فهذا تام وصحيح ونسلم به، نسلم به. لماذا؟ لأنه وفق الأصول الفلسفية المأخوذة من معطيات العلم والتي نؤمن بها، فإن الخارج يشبه لا ينكشف للإنسان انكشافا مطلقا، لا ينكشف ماذا للإنسان انكشافا مطلقا، لأن الخارج متغير لأنه مادة والمادة متغيرة، والذهن محل الإدراك هو الأعصاب هو الدماغ هو المخ أيضا مادة وأيضا ماذا متغير، ولذلك فإنه يتصرف بالصور بصور الواقعيات التي يأخذها من الخارج، ولذلك لا يكون العلم كشفه عن الخارج كشفا ماذا مطلقا. هذا نسلم به ولا نتنازل عنه، لأنه على وفق أصولنا الفلسفية التي نؤمن بها. فإشكالكم حينئذ لا يضرنا شيئا. لا يضرنا شيئا، لأننا ماذا؟ لأننا ننكر أن يكون العلم كاشفا عن الخارج كشفا مطلقا، وأن الواقعيات الخارجية تحضر بتمام حدودها عند الإنسان. هذا ننكره. حينئذ هذا ليس إشكالا بل نسلم به، لأنها نتيجة على وفق ما نؤمن به من أصول فلسفية. وأما لا، إن كان مرادكم من الإشكال هو نفي العلم النسبي والانكشاف النسبي، وأن معلومات الإنسان أن مدركات الإنسان لا تكشف عن الخارج حتى كشفا نسبيا، فهذا لا نسلم به، هذا ما نسلم به لا. وإنما نحن نقول ماذا؟ إن مدركات الإنسان تكشف عن الخارج كشفا نسبيا، كشفا متغيرا ليس ثابتا ليس مضطردا ليس مطلقا. إنما ننكر ماذا؟ ننكر الكشف المطلق، ننكر الانكشاف ماذا؟ المطلق، ولا ننكر الانكشاف النسبي. فإن كنتم تقصدون أننا ننكر الانكشاف النسبي فهذا لا نسلم به، نحن لا ننكر ماذا؟ الانكشاف النسبي. أما لو كان مرادكم أننا ننكر الانكشاف المطلق والكشف المطلق، نعم هذا نسلم به، لأن وفق الأصول التي نؤمن بها ماذا؟ لا يوجد هناك انكشاف مطلق. إذن خلاصة الجواب، خلاصة جواب الماركسي عن إدراجهم في المثالي، خلاصة الجواب هذا أنه في إدراجنا في المثاليين هل منشأ ذلك أننا ننكر الكاشفية المطلقة للعلم أو لا أنكم تدرجونا في المثالية لأننا ننكر الكاشفية النسبية للعلم، لأن العلم كاشفيته يحتمل فيها احتمالا كاشفية مطلقة وكاشفية نسبية. إن كان إدراجنا في المثاليين على أساس أننا ننكر الكاشفية المطلقة للعلم فهذا نسلم به، العلم لا يكشف عن الخارج كشفا مطلقا بحسب الأصول التي نؤمن بها، لا يكشف ماذا؟ عن الخارج كشفا مطلقا. فكلامكم صحيح في هذا المقام أننا ننكر ماذا؟ الكاشفية المطلقة، لأن هذا الكلام على وفق أصولنا الفلسفية. أما إن كان مقصودكم أننا ننكر الكاشفية النسبية للعلم كشف النسبي فهذا ننكره، ما نقبل أنه ماذا نحن ننكر ماذا الكاشفية النسبية، وإنما نحن نثبت الكاشفية النسبية. الماتر رحمه الله المصنف يجيب عن ذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول، نقول أن هذا الجواب من الماركسيين يتضمن اعترافهم بوجود علم مطلق وفكر مطلق في الوقت الذي يريدون فيه نفي العلم المطلق والإدراك المطلق. هم في نفس الوقت الذي يريدون فيه أن ينفوا وجود علم مطلق إدراك مطلق، في نفس هذا الكلام يعترفون بوجود علم مطلق وإدراك مطلق، وذلك لأنهم ينفون العلم المطلق بشكل مطلق، هم يقول ماذا؟ لا يوجد كشف مطلقا. فهم ينفون ماذا؟ العلم المطلق بشكل مطلق. بشكل ماذا؟ مطلق. وهذا اعتراف بوجود علم مطلق ولو في مورد واحد. انه من الواضح انه العلم النسبي والفكر النسبي لا ينافي الصحة المطلقة والعلم المطلق، وإنما حتى ينفون العلم المطلق يحتاجون إلى ماذا؟ ها؟ إلى نفي مطلق وليس إلى نفي نسبي. بعبارة ثانية، بعبارة ثانية، المادي عندما يقول ليس لنا علم مطلق بالأشياء الخارجية، هذه مقولتهم، أنه لا يوجد عندنا علم مطلق بالأشياء الخارجية، وإنما علمنا بالأشياء الخارجية نسبي. العلم لا يكشف عن الأشياء الخارجية كشفا مطلقا، وإنما كشف نسبي. فنحن لا نعلم بالأشياء الخارجية مطلقا، وإنما نعلم بها بشكل نسبي. سؤال: هذا النفي أننا لا نعلم بالخارج بشكل ماذا؟ مطلق، وإنما نعلم علما نسبيا، هذا نفي مطلق لو نفي نسبي؟ لا يخلو حاله، إما أن يكون نفيا مطلقا، إما أن يكون نفيا للعلم بالخارج بشكل مطلق، وإما أن يكون نفيا للعلم بالخارج بشكل نسبي. فإن قالوا هو مطلق، هو نفي مطلق للعلم بالخارج، عند ذلك يثبت وجود علم مطلق. نقول نحن ننفي العلم بالخارج بشكل مطلق، وهذا ماذا؟ وهذا مطلق. إذن هناك علم مطلق بالخارج ولو في مورد واحد، وهو ماذا؟ أننا لا نعلم بالخارج مطلق. عند ذلك ماذا؟ في نفس كلامه يثبت ما يريد نفيه. وأما إن قال هو نسبي، إننا لا نعلم بالخارج، هذا النفي العلم بالخارج ليس مطلقا وإنما نسبي، قل هذا لا يظن شيئا، لأنه نفي للعلم بالخارج نفيا نسبيا وليس نفيا مطلقا، حتى يتنافى مع العلم المطلق بالخارج. لأن القول إننا لا نعلم بالخارج، إننا لا نعلم بالخارج بشكل نسبي، هذا يختلف عن القول إن جميع العلوم والإدراكات نسبية. هذا يختلف عن هذا القول إن جميع العلوم والإدراكات نسبية، إن العلم دائما يكشف عن الخارج قطعا بشكل نسبي، يختلف عن القول ماذا؟ ها؟ إننا لا نعلم بالخارج ولكن ماذا؟ مو مطلقا، بشكل نسبي. هذا ليست له مقطع على ماذا؟ على منافاة ماذا؟ تلك القضية التي تقول ماذا؟ إننا نعلم بالخارج بشكل مطلقين، حتى تنفى لابد من وجود نفي مطلق وليس نفيا نسبيا، لأن هذا نفي نسبي، نفي نسبي علما للعلم المطلق بالخارج. والنفي النسبي يجتمع مع ماذا؟ يجتمع مع العلم المطلق بالخارج ولا يتنافيان، يعني إنما الذي ينافي العلم المطلق بالخارج هو ماذا؟ النفي المطلق للعلم بالخارج. هذا أولا. ثانيا، قل هذا الاعتراف بوجود العلم النسبي والفكر النسبي. هاي نتيجة وصلها الماركسي، أن العلم ماذا؟ نسبي، الفكر نسبي. يقول إن الاعتراف بوجود العلم النسبي والإدراك النسبي يستلزم الاعتراف بوجود العلم المطلق والفكر المطلق. لأنه سؤال، شنو يعني نسبي؟ شنو يعني أن العلم نسبي؟ يعني أنه ماذا؟ بالقياس إلى غيره وماذا؟ يعني هناك شيء يقاس به حتى يقال ماذا؟ حتى يقال نسبي. خب سؤال، شنو هذا الغير الذي يقاس به؟ لابد أن يكون هناك ماذا؟ تعقل للعلم المطلق وللفكر المطلق حتى نقول ماذا؟ الفكر والعلم نسبي. وتعقل العلم المطلق اعتراف ماذا؟ اعتراف بالعلم المطلق. وبعبارة ثانية، بعبارة أوضح، هذه قولهم: كل ما نتصوره وندركه ونتعقله فهو نسبي. كل ما ندركه ونتصوره ونتعقله فهو نسبي. هذا يتضمن الاعتراف بأمرين، بشيئين. الأمر الأول أو الشيء الأول، الاعتراف بالموصوف وهو العلم. والأمر الثاني هو الاعتراف بالوصف وهو النسبي والتغير. زين، الاعتراف بالوصف يختلف عن الاعتراف بالموصوف، فإن إدراك الإدراك الموصوف وتعقل الموصوف متقدم على إدراك وتعقل الوصف. فلا بد أن يتعقلون العلم، يتصورون العلم، يدركون العلم، ثم ماذا؟ يدركون ماذا؟ توصيفه بالنسبي. خب سؤال، إدراك العلم، تعقل العلم، هذا مطلق لو إدراك مطلق لو إدراك نسبي؟ مطلق. إدراك مطلق. إذن تعقل النسبي يتوقف على تعقل المطلق. فقولهم بأن الإدراك نسبي وأن العلم نسبي يتضمن اعتراف بوجود ماذا؟ بوجود الفكر المطلق والعلم المطلق، لأنه يتوقف على تصور المطلق. فقد وقعوا فيما هربوا منه. ثالثا، خو المثاليون ماذا كانوا يقولون؟ المثاليون عندما كانوا ينفون العلم بالخارج، هل كانوا ينفون العلم المطلق بالخارج والعلم النسبي؟ خب لا شك، باستثناء فئة محدودة، باستثناء فئة محدودة تنفي ماذا؟ العلم المطلق. هم ينفون ماذا؟ عفوا، باستثناء فئة محدودة تنفي حتى العلم النسبي، هم ماذا؟ ينفون العلم المطلق ولا ينفون العلم النسبي. لا، نفس المثالين يحرفون ماذا؟ بالعلم النسبي وبالإدراك النسبي باستثناء فئة محدودة تنفي ماذا؟ تنفي حتى العلم النسبي. وإنما كان جهد المثاليين منصبا على ماذا؟ على نفي العلم المطلق. حينئذ نسأل الماركسيين، إن ما ينفيه المثاليون وهو العلم المطلق، هذا النتيجة نفسها أنتم ماذا؟ تنفونها، وهي العلم المطلق. ما ينفيه المثاليون هو عينه ماذا؟ الذي تنفونه أنتم، العلم المطلق. عند ذلك فما هو معنى أنكم تأتون وتخاصمون المثاليين؟ الماركسيون كانوا ماذا؟ من أشد خصوم المثالية، كانوا يخاصمون المثاليين ويقولون إن ما يقوله المثاليون يتضمن ماذا؟ يتضمن إنكار الواقع، وهؤلاء أعداء العلم بالواقعيات، ويجب أن نقف بوجههم ونكافحهم. إذا كنتم تشركون في نفس النتيجة فلماذا تحاربونهم؟ لأن المثاليين أيضا ينفون العلم المطلق ولا ينفون العلم النسبي، باستثناء فئة قليلة تنفي حتى العلم النسبي. المثاليون لم يكونوا ينفون العلم النسبي، وإنما ينفون العلم المطلق بالواقعيات، نفس الشيء الذي تنفونه أنتم. فلماذا تخاصمونهم وتحاربونهم والحال أنكم تشتركون معهم في نفس الرأي والنتيجة؟ فمن هذه الجهة، من جهة نفي العلم المطلق بالواقع الخارجي وأن العلم بالواقع لا بد أن يتأثر، من هذه النتيجة لا فرق بين المادية الديالكتيكية وبين المثاليين. قال: يجيبنا المفكرون الديالكتيكيون، يجيبنا على ماذا بعد أن أدرجناهم في المثالية وبينا وجه إدراجهم في المثالية؟ يجيبون عن ذلك: أنتم تفكرون وتتحدثون وفق النهج الميتافيزيقي. إيش النهج الميتافيزيقي؟ بينا معنى الميتافيزيقي، يعني ذلك النهج القائم على أساس المدركات العقلية البديهية الذي يكتشف ماذا؟ الوجود، اللي هو أعم وأوسع من المادة. ومن ثم، وهذا النهج الميتافيزيقي مقولات ماذا يقول؟ مقولات ثابتة مطلقة مو نسبية. ومن ثم حسبتم المفاهيم مطلقة فوقعتم في الخطأ، صورتم المفاهيم مطلقة فوقعتم في هذا الاشتباه. حملونا، هكذا يقول ماركسيون في مخاطبة الميتافيزيقيين، حملونا مسؤولية نفي العلم بالخارج المطلق، لأن خارجا مطلقا لا وجود له في ظرف العلم من حيث الأساس. فالآخر في هذه المسؤولية، احنا ايضا ما نتحملها، احنا ايضا ننفي العلم المطلق، نتحمل هذه المسؤولية، اننا ماذا؟ اننا نفاة للعلم المطلق بالخارج. اي حملونا هذه المسؤولية، نتقبل هذا المعنى لا ننكره. فنحن نعلم بالخارج على الدوام علما نسبيا وفق مقتضى الأصول التي نؤمن بها. هذا لا ننكره، أننا ماذا؟ أننا نعلم بالخارج بشكل نسبي. فلا تقولوا عنا أننا ننفي العلم بالخارج حتى بشكل نسبي، لا لا، هذا نثبته. نعم، حملونا مسؤولية أننا ننفي العلم بالخارج بشكل مطلق، لأن هذا فعلا ماذا؟ ننكره. نقول لهم في الجواب: أولا، اعترفتم في إجابتكم بوجود فكر تصوري وتصديقي مطلق. كيف؟ لأنكم نفيتم الصحة المطلقة، قلتم لا علم بالخارجي مطلقا. زين، هذا مطلق له، هذا نفسه، هذا لا علم بالخارج مطلقا. هاي القضية التي من خلالها تنفون العلم المطلق بالخارج، هاي النتيجة، هذه القضية، هذه مطلقة له نسبية، ولا يصح هذا النفي إلا بعد الاعتراف بوجود مثل هذا الفكر في أذهاننا. يا فكر أنه لا علم بالخارج مطلقا، لابد من اعترافكم بهذه القضية بشكل مطلق، وأنها كاشفة عن خارج بشكل ماذا؟ مطلق، حتى تستطيع أن تنفي ماذا؟ أن تنفي العلم المطلق بالخارج. نفيتم الصحة المطلقة نفيا مطلقا، وإلا إذا كان نفيكم نفي نسبي هذا لا ينافيها، لا ينافي الصحة المطلقة، وإلا فلا تنافي بين الصحة المطلقة والنفي النسبي. تقول لا علم لنا بالخارج بشكل نسبي، إيه؟ ماكو مشكلة، ولكن عند ذلك هذا ماذا؟ لن يقدر، هذه القضية لن تقدر على نفي ماذا؟ وجود الصحة المطلقة، لأنه نفي نسبي وليس نفي مطلقة. ثانيا، إذا صدق المفكر الديالكتيكي في كونه يتعقل الخارج، احنا سابقا بينا شو معنى الديالكتيك، ها؟ يعني حركة وتضاد في نفس ماذا؟ في ذات المادة، من ذات المادة، خلافا الميكانيكي. قلنا سابقا المادية إما ميكانيكية وإما ديالكتيكية، وفرقا بينهما. في كونه يتعقل الخارج تعقلا نسبيا، إذا صدق في ذلك يلزم أن يعترف بالخارج المطلق والتعقل المطلق معا، لأن التعقل النسبي، شنو التعقل النسبي؟ تعقل موصوف بالنسبية. العلم النسبي علم موصوف بالنسبية، يعني أكو شيء هم عندنا علم وعندنا ماذا؟ نسبية، عندنا موصوف وعندنا وصف، وتصور الموصوفية يختلف عن تصور الوصف. لابد أن يتصورون العلم بشكل مطلق ثم يحكمون عليه ماذا؟ بالنسبية. وهذا يستلزم هذا الاعتراف بالتصور والتعقل المطلق. والوصف والموصوف متغايران، فالاعتراف بالوصف غير الاعتراف بالموصوف، لأنه في الوقت الذي يعترف ويتعقل فيه الوصف لا يكون معترفا ومتعقلا للموصوف. تعقل العلم ليس بضينا ماذا يلازمه ماذا؟ تعقل ماذا؟ النسبية. لا لا، ولذلك هو يتعقل الموصوف، يتعقل العلم من دون أن يتعقل ماذا؟ من دون أن يتعقل، من دون أن يتعقل النسبية. فكيف يمكن تصور الأمر النسبي بدون تصور الأمر المطلق؟ هو لماذا صار النسبي؟ لأنكم تعقلتم المطلق وقستموه إليه، ولذلك قلتم نسبيا. ثالثا، حينما ينفي المثاليون العلم بالواقع الخارجي يريدون العلم المطلق بالواقع الخارجي، فكلما حصل لدينا تصور من الخارج فهو غيره، فهو فكر غير الخارج، يعني نسبي، أكو تصرف من الذهن من الدماغ. لا، المثاليون لا ينفون ماذا؟ العلم النسبي، ينفون العلم المطلق فقط. من هنا إذا كان المثاليون إذا كانت هذه نتيجة المثالية، وهذه النتيجة التي سعى المثاليون لها، وهي نفي العلم المطلق لا العلم النسبي، لما نهض المفكرون الديالكتيكيون إلى منازعة فريقين اللي هم المثاليين يتطابق معهم في الرأي وأبطلوا وجهة نظرهم؟ ولماذا تحاربونهم وتسعون للنقض عليهم وأنتم متفقون معهم ماذا؟ بنفس النتيجة، هم ينفون العلم المطلق بالخارج وأنتم تنفون ماذا؟ العلم المطلق بالخارج، وكلاكما يقول العلم بالخارج نسبي وليس مطلقا، إذن لماذا خاصمتموه؟ هم المالكسيون أمام هذا الجواب جاءوا وأشكلوا على الأمر الثاني منهم، يا هو الأمر الثاني اللي يقول إنه إذا إن الاعتراف بوجود الفكر النسبي يستلزم الاعتراف بوجود الفكر المطلق، والتصور النسبي يستلزم تصور ماذا؟ المطلق. أشكلوا على ذلك وقالوا إن المادة كما تقدم سابقا التي هي تساوي الوجود، هذه المادة في تحول وتغير دائم ولا تقف على حالة واحدة أبدا، إنما حالتها الدائمة هي ماذا؟ التغير والتصرم والصيرورة والتكامل والسيلان والحركة، عبر ما شئت. وهذا التغير والتحول ليس في أعراض المادة وظواهر المادة فحسب، حتى يقال إنه الجوهر ثابت وأعراضه ماذا؟ متغيرة. لا لا، هذا التغير، هذا التحول، هذه الحركة في جوهر المادة وصميم المادة وذات المادة، فالمادة بذاتها بجوهرها بصميمها متغيرة متحولة متحركة، وعلى هذا الأساس إذا كانت المادة في جوهرها متغيرة متحولة فالموصوف والوصف أمر واحد، موجودان بوجود واحد وليس وجودين مختلفين. المادة بواقعيتها متحولة بكل وجودها وشؤونها، لا يعني وليس معنى ذلك أن هناك مادة ثم تأتي حركة على المادة، لا لا لا، هي نفس المادة، طبيعة المادة، ذات المادة، جوهر المادة شبيه متغير متحول، لا أنه يوجد جوهر ثابت، مادة ثابتة في ذاتها، والمتغير هو الأعراف، وإنما الوصف والموصوف شيء واحد، إن المادة في حقيقتها متغيرة. عندما نقول المادة متغيرة هذا الوصف والموصوف، الموصوف المادة والوصف التغير، هذان شيئا واحدا، وجود واحد، هذان شيء واحد وهذان وجود واحد، وهو ماذا؟ المادة المتغيرة في صميمها وفي ذاتها. نعم، في عالم التصور، في عالم المفاهيم، يعبر عن الموصوف اللي هو المادة بلفظ، ويعبر عن الوصفي اللي هو ماذا؟ التغير والنسبية، ماذا؟ بوصف أو بلفظ آخر، فهما لفظان متغايران في عالم التصور مو في الواقع. في عالم المفاهيم، في عالم الصور، في عالم الألفاظ، عندنا ماذا؟ لدينا لفظان، أحدهما يشير لمن؟ للموصوف يسمى المادة، والآخر لفظ يشير لمن؟ للوصف، للنسبية، للتغير. هذا في عالم الألفاظ، في عالم الجمل، في عالم المفاهيم، في عالم التصورات. وإلا في الواقع الوصف والموصوف شيء واحد، وهو المادة المتحركة المتغيرة. وعلى هذا الأساس فإشكالكم السابق الذي يقول إن تصور النسبي غير ممكن من دون تصور المطلق، هذا غير تام وليس صحيحا. أو قولكم ماذا؟ إن الإدراك النسبي إدراك نسبي وليس إدراكا مطلقا، يعني هو إدراك عرضته النسبية، فيكون ماذا؟ المنظور فيه وجود إدراك مطلق قيس إليه، هذا أيضا ليس تام. ليش؟ لأنه حيث أن عالم الطبيعة وعالم الوجود اللي هو الوجود يساوي الطبيعة يساوي المادة متغير الذات، فإن التغير ذاتي للمادة وليس وصفا لاحقا للمادة، إنما التعبير بلفظين، هذا وين؟ في عالم الألفاظ وعالم الذهن فقط وفقط. فبعد ما عندنا وصف وموصوف، وأن تعقل الموصوف يختلف عن تعقل الوصف حتى يكون تعقل الموصوف مطلقا ثم نحكم عليه بالوصف وبالنسبية كما قلتم في الإشكال علينا وفي الجواب علينا، لا لا، لدينا شيء واحد هو متغير الذات بذاته بصميمه بجوهره، فلا يوجد ما ذكرتموه ماذا؟ من أن هناك لدينا شيئان، وصف موصوف ووصف، وتعقل الموصوف غير تعقل ماذا؟ غير تعقل الوصف. زين، لأن الوصف والموصوف هذه ألفاظ، هذه ماذا؟ هذا في باب التعامل اللفظي، في باب التصورات، وليس ماذا؟ وليس في الواقع وفي الخارج. في الواقع والخارج عندنا شيء واحد هو المادة المتغيرة المتحركة في ذاته، غاية الأمر أن الإنسان يتلقاه على شكل ماذا؟ هذا الوجود الواحد المتغير المتحرك، الإنسان يتلقاه على شكل ماذا؟ على شكل مفهومين، على شكل ماذا؟ وصف وموصوف، على شكل لفظين. فلا يصح ما ذكرتمه. والجواب أولا ما قلتموه إن المادة متغيرة ليست قارة، ليست لها حالة واحدة، وإنما في حالة سيلان وتطور وتكامل، هذا أمر نسلم به ولا ننكره البتة. وأن هذا التحول والتغير كامن في ذات المادة وصميم المادة وجوهر المادة، وليس فقط في أعراضها وظواهرها. هذا أيضا لا ننكره بل نسلم به، وسوف يأتي البحث منا في إحدى المقالات ونقول بالحركة الجوهرية، أن جوهر المادة وجد في حالة سيلان وتغير وتطور وحركة مستمرة، مو فقط الأعراض كما كان المشائخ يقولون أن الأعراض متغيرة والجوهر ثابت. لا، نقول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر كما سوف يأتي في بحث القوة والفعل. فنسلم بغاية الأمر نختلف وياكم، ماذا أنتم تقولون؟ حركة ديالكتيكية ناشئة ماذا؟ من صراع نقائض. هذا ما نسلم به، نسلم بالحركة وأنها ذاتية في صميم المادة في جوهر المادة، ولكن مو ناشئة من صراع نقائض كما قلتم كما سوف يأتي. هذا أول. اثنين، إن هذا التغير والتطور والحركة الجاري في المادة لا يجري في الصور الذهنية وفي الإدراكات وفي العلم، إنما هو شأن المادة والصور الذهنية والعلم والإدراكات، وكما سوف يأتي في المقالة الثالثة، ها، ليس ماديا وليست فيه أحكام المادة التي منها الحركة والتغير، ليس ماديا، ومركز الإدراك ليس ماديا، ليس هو الدماغ، ليس هو المخ، ليس هو الأعصاب. هذا معيد، هذه مقدمة. الإدراك ومركز الإدراك ليس أمرين ماديين ولا تجري فيهما أحكام المادة كما سوف يأتي في المقالة الثالثة. بالأكثر من ذلك، ثلاثة، إن نفس قولكم إن الفلاسفة الميتافيزيقيون يتلقون منا ما يسمعونه منا يتلقونه بشكل مطلق وثابت وهو ليس مطلقا وثابت، نقول هذا دليل، هذا نفس كلامكم، هذا ماذا؟ شاهد واعتراف منكم على وجود التصور والعلم المطلق. قل أنتم تتصورون أننا ننفي ماذا؟ أنتم تتلقون كلامنا والنتائج التي وصلنا إليها بشكل مطلق، والحال نحن نقول ماذا؟ بشكل نسبي وليس بشكل مطلق. نقول هذا الكلام نفسه اعتراف ماذا؟ أن خصومكم الفكريين توجد عندهم التصورات ماذا؟ المطلقة، يعني أن العلم عندهم ماذا؟ مطلق وليس نسبي. وجه الإشكال شنو؟ وجه الإشكال أنكم قلتم أن هذا النسبية والتغير ماذا؟ من قوانين الطبيعة، من قوانين المادة، من أحكام المادة، والدماغ أيضا، ها، أيضا مادة. فإذا كان الدماغ ماديا والتغير والتطور من أحكام المادة والعلم أيضا مادي، فهذا قوانين المادة إنما تجري بشكل قهري، بشكل ماذا؟ حتمي، بشكل واقعي لا يؤثر فيها اعتراف الآخر أو عدم اعترافه. فالمفروض حتى الآخرين ماذا؟ تجري فيهم هذه القوانين ولا يتلقون العلم بشكل مطلق وإنما بشكل نسبي. فكيف تقولون إن خصومنا يتلقون كلامنا ونتائجنا بشكل مطلق؟ هذا اعتراف منكم أن خصومكم ماذا؟ يتلقونه بشكل مطلق ويتعقلون نتائجكم تعقلا مطلقا، وليس الأمر كما تقولون أن هناك أن أحكام المادة الحتمية الواقعية الجبرية تجري في الدماغ، لأن لو كانت تجري في الدماغ فجريانها أمر حتمي لا يفرق فيه بين ماركسي وبين ميتافيزيقي. أحكام مادة النسبية هل يضر فيها نسبية أينشتاين؟ يضر فيها اعتراف الإنسان وعدم اعتراف الإنسان؟ أمر واقعي. الجاذبية يضر فيها اعتراف الإنسان وعدم اعتراف الإنسان؟ تجري بالحتم رغما عن أنفه، هو خاضع للجاذبية رغما عن أنفه، شاء أم أبى. فإذا كان الدماغ ماديا، الإدراك ماديا، العلم ماديا، وهو متغير متطور نسبي، فسوف يكون فكر الإنسان، تصورات الإنسان، علم الإنسان نسبيا متغيرا متطورا رغما عن أنفي، لأن هذه أحكام واقع، أحكام مادة، أحكام جبرية حتمية. والحال أنكم تقولون ماذا؟ أنكم تعترفون أن الآخر يتلقى أفكاركم بشكل مطلق، يعني ماذا؟ يعني لا تجري فيها ما تقولونه من نتائج أن العلم نسبي ولا يوجد تعقل للمطلق. يجيبنا المفكرون الديالكتيكيون مرة أخرى، حيث أن الواقع الخارجي في حال تحول باستمرار فهو غير ثابت، والتغير عين ذاته. يعني شنو؟ يعني الوصف الموصوف واحد، والوصف والموصوف فيه أمر واحد، هي المادة بذاتها متغيرة، لا مو ليس معنى ذلك أنه مادة ثم يلحق بها التغير. رغم أن التعبير عن المصداق، يا مصداق هذا قولنا المادة متغيرة، يحصل بواسطة مجموع مفهومين أو لفظين، فنقول المادة متغيرة يعني وصف وموصوف، ولكن في الواقع ما عندنا وصف وموصوف في الواقع الخارجي، عندنا ماذا؟ شيء واحد انتزعت منه هذه الجملة الحملية، المادة متغيرة. عندنا شيء واحد هو ماذا؟ المادة المتغيرة المتحركة في صميم ذاتها. فحسب الميتافيزيقيون أنهما مفهومان مطلقان، قلتم لا أكو وصف موصوف ولا بد من تعقل الموصوف مطلقا ثم تعقل ماذا؟ الوصف مطلقا، والحكم على العلم ماذا؟ بالنسبية. فبالتالي سوف يكون تعقل النسبية لازمه ماذا؟ تعقل الإدراك النسبي، والتعقل النسبي لازمه ماذا؟ وجود إدراك مطلق وتعقل مطلق. ماذا كان إشكالنا عليهم؟ قلنا هذا مو صحيح. نقول في الإجابة على هذا الجواب أيضا، أولا نحن نؤمن بالتغيير والتحول في واقع المادة، لا صح التغير، نحن نؤمن بالتغير والتحول في واقع المادة، هذا لا ننكره، وسوف يأتي منا في إحدى المقالات القلب الحركة الجوهرية كما في المقالة في مقالات الجزء الثاني. ثانيا لكن الفكر لا يتسم بهذه الميزة كما سوف يأتي في المقالة الثالث، الفكر ليس ماديا حتى تجد فيه قوانين المادة وأحكام المادة، بلي
الفكر
أمر مجرد عن المادة كما سوف يأتي. ثالثا ونفس قولكم إن هذا المفهوم في حسبانكم في تصوركم مطلق وثابت دليل على ما ندعي، معناه أن خصومكم يتعقلون بشكل مطلق، يعني ماذا؟ يعني لا تجري فيهم القوانين التي تدعون وجودها، لأن لو كانت توجد هذه القوانين فالمفروض أنها تجري بشكل جبري وحتمي سواء اعترف بها الإنسان أو لم يعترف بها الإنسان، والحال ماذا؟ أنكم تعترفون أن الآخر يمتلك فكرا مطلقا. هذا تمام الكلام في الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة يأتي الكلام عنها إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم.